ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، عطاك تسترني أنساك تذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تارية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، ومع الفقرة الأولى فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. أولا بادئ ذي بدء، يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء أخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت المتميز الندي الشجي أخي الحبيب محمد الشواحي. أهلا وسهلا شيخ محمد.
أهلا بحضرتك يا دكتور.
الله بياكم.
الله
لك التوفيق والسلام والإخلاص والكمال.
اللهم أمين يا رب يا رب.
فيش محمد. شيخ محمد إن شاء الله مشرفنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى في تلك الحلقة التي جعلتها تحت عنوان لا للبطالة ونعم للعمل. هنتكلم النهاردة عن مشكلة خطيرة بيواجهها الشباب، لا تكاد توجد دولة أو لا يكاد يوجد مجتمع إلا ويواجه تلك المشكلة الخطيرة لكثير من الشباب، مشكلة البطالة أو البطالة بالفتح أو بالكسر وكلاهما صحيح. هنتكلم عن تلك المشكلة بإذن الله تبارك وتعالى في الفقرة الثانية. أما الفقرة الأولى فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، كما تحدثنا في الحلقة الماضية عن مكائد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حدثت أحداث كثيرة، منها تلك الأحداث حادثة تحويل القبلة، وأظن إحنا في حلقة من حلقات ترجمان القرآن اتكلمنا عن تحويل القبلة. اليهود حاولوا بشتى الطرق إحراج النبي صلى الله عليه وسلم وإحراج أصحابه، وأرادوا أن يثبتوا أن هناك خلل في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين. لما حدثت حادثة تحويل القبلة ونزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، انتهزها اليهود فرصة وقالوا للصحابة إن كان محمد أو إن كنتم تصلون في البداية إلى بيت المقدس وهي قبلة الحق، فإذا أنتم الآن انصرفتم على الحق وصلاتكم الآن باطلة، وإن كنتم تصلون إلى قبلة باطلة، أي يقصدون بيت المقدس، إن كنتم تصلون إلى قبلة باطلة فصلاتكم كانت باطلة، وكيف يفعل محمد أمرا ما لم يفعله الأنبياء من قبله؟ إزاي محمد يتحول من القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام وهذا أمر لم يفعله الأنبياء من قبله؟ لذلك قال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. خلي بالك إحنا بنسمي الحادثة تحويل القبلة والإسراء والمعراج محنة، نعم، لأن هناك الكثير من المسلمين ارتدوا عن الإسلام لما حاول اليهود إحراج النبي صلى الله عليه وسلم والتشكيك في نبوته ورسالته المحمدية صلوات ربي وسلامه عليه، حاولوا بشتى الطرق، لذلك ارتد الكثير من المسلمين عن الإسلام. فنزل قول الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، ونزل قول الله عز وجل لما أحرج اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وشككوا في نبوته ورسالته، نزل قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ليه محمد حول القبلة التي كان عليها؟ أو ليست كانت قبلة الحق؟ لما يفعل محمد أمر لم يفعله الأنبياء من قبله؟ إذن هذه القبلة كانت على باطل فصلاته كانت باطلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نقف مع هذا الموقف ويمكن نخرج منه درس مستفاد في غاية الأهمية، ألا وهو التشكيك. كثير من المسلمين دلوقتي بيشككوا في شتى أمور الدين. كثير من المسلمين دلوقتي مؤمن بالله عز وجل، هو الظاهر لك مسلم، ولكن ممكن يوسوس له الشيطان ويشكك في الأصول لا في الجزئيات. بمعنى يقول لك الله عز وجل خلقنا، نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق البحار وخلق الأشجار وخلق الأنهار وخلق المحيطات، فمن خلق الله؟ ممكن أحد يشكك في دين الإسلام؟ ممكن أحد يفكر بنفس التفكير؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا بالصلاة والزكاة والحج وبالأعمال الصالحة وهو غني عن عباده، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. طب بما إن ربنا غني عن عباده لماذا أمرنا بالعبادة؟ خلي بالك كل الشبهات دي مردود عليها بالقرآن والسنة، والجواب في قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خلي بالك اللي ارتدوا عن الإسلام هؤلاء لم يذق أو لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان بالله عز وجل. لذلك أخي الحبيب إذا سمعت أي شيء عن الله وعن الرسول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واجبك إنك تسمع وتطيع، واجبك إنك تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، واجبك إنك تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند حدوده صلوات ربي وسلامه عليه، واجبك أنك تقتدي وتطبق قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات بصوت أخي الحبيب محمد الشويحي فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
إلا تنصروه فقد نصره الله. خلي بالك شبهة خطيرة وكبيرة وعظيمة ان تلاقي حد يشكك في الدين ويشكك في اصول الدين وفي اصول الملة. كما قلت لك ممكن واحد يوسوس له الشيطان يأتي له الله عز وجل خلق كل تلك الاشياء، فمن خلق الله؟ اذا وصلت الى تلك المرحلة فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولتنتهي عن ذلك. شبهة كبيرة جدا ان الواحد يشكك في اصول الدين. لذلك قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبك. لابد أن يذوق قلبك حلاوة الإيمان والأنس بالله عز وجل. طيب واحد لسه بيقول طيب حديث التحويل القبلة وإحراج اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، محاولتهم لإحراج النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، طيب كل تلك المحن هل الله عز وجل لا يعلم الصادق من الكاذب إلا إذا وقعت المحنة فثبت من ثبت وذل من ذل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لازم تقع محنة عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب؟ سبحانه هو يعلم الصادق من الكاذب قبل يعني مجيء المحنة وقبل أن تأتي المحنة أو الفتنة. طيب ما السبب يعني لماذا لما تأتي الفتنة وتأتي المحنة الله عز وجل يظهر لك الصادق من الكاذب لسببين. أول تلك الأسباب أن الله عز وجل لا يحاسب عباده بمقتضى علمه بهم، وإنما يحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم. أضرب لك مثال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هو ده اللي بيشك بقى، هو دول الصنف اللي بيرتدوا عن الإسلام مع أول كمين يقع فيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، لما يشوف خير خلاص قلبه يطمن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك آخر حبيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لذلك أيضا الله عز وجل يقول حكاية عن أنبيائه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأيضا وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما من نبي وما من رسول أتى إلا من أجل العبادة ومن أجل التوحيد ومن أجل إقرار العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. لذلك اليهود كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وكانوا يعلمون الحقيقة، ومع ذلك كانوا يصرون على عنادهم وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن حادثة تحويل القبلة كانت محنة. أيضا يمكن سيدنا عبد الله بن مسعود أتذكر حديث حينما قال: والله إنكم لتعدون الآيات عذابا، وإن لكنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نسمع تسبيح الحصى وتسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل. انظر إلى الصحابة. لذلك أخي الحبيب في هذا الزمان ستجد حرب هوجاء على ورثة الأنبياء كالتي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد حرب من اليهود ومن غير اليهود على ورثة الأنبياء العلماء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، وإن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحرب التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي موجودة الآن، ولكن على ورثة الأنبياء على العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا من كل سوء ومكروه. اليهود لم يعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود أخذوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، اليهود كانوا يعلمون أنه خاتم الأنبياء ومع ذلك كفروا به، اليهود نقضوا كل العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. على النقيض الآخر انظر إلى الصحابة وإلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية سبب نزولها نزلت في حق الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حينما قال أبو بكر لما قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمن عليهم القعقاع بن معبد، فقال عمر بن الخطاب: بل أمن عليهم الأقرع بن حابس. فاختلف أبو بكر وعمر، طبعا ما فيش سوء أدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من مكائد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فإذ بحجر ضخم فوقه، فقالوا لرجل منهم: فاذهب فاطرح هذا الحجر على محمد صلى الله عليه وسلم فليمت في الحال. فأوحى إليه، أوحى إليه المولى سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام: يا محمد كن من مكانك هذا، وأخبره بالمؤامرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. خلي بالك، هو من بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا سبحانه وتعالى. وهنقف وقفه ولكن نكمل الموقف. فذهب إليهم النبي وأخبرهم: يعني كنتم تريدون قتل؟ قالوا: نعم، إن لم تكن نبيا استرحنا منك وإن كنت نبيا لم يضرك هذا الحجر. فمع ذلك نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم اليهود أن يبسطوا إليكم أيديهم بالهلاك فكف أيديهم عنكم. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد تولى الدفاع عن نفسه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تولى الله عز وجل الدفاع عنه. شوف سيدنا نوح، قال نوح لقومه عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين، فقال نوح لقومه: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قالت عاد لهود لنبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. فرد عليهم وتولى عليهم نبي الله هود وتولى الدفاع عن نفسه، فقال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. سيدنا موسى حينما قال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، فرد نبي الله موسى وتولى الدفاع عن نفسه فقال: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمكانته عند ربه عز وجل تولى الله الدفاع عنه. تخيل، وما من أحد يسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عرضه الله للهلاك في الدنيا قبل الآخر، يعني في الدنيا والآخرة الاثنين. من بين المواقف في البخاري، رجل نصراني أسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتد عن الإسلام يوما ما، في يوم من الأيام ارتد عن الإسلام وخرج من دين الإسلام، فقال لمن حوله: إن محمدا يقول ما أكتب له، محمد يقول ما أكتب له، أنا اللي بكتب له هو كل كلام بكتبه هو اللي بيقوله. فلما مات هذا الرجل النصراني ولما دفنوه لفظته الأرض، يعني في يوم من الأيام ذهبوا إلى قبره وجدوا أن الأرض قد لفظته على وجهها، الأرض لا تطيقه لأنه أتاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود: هذا فعل محمد وأصحابه، أكيد هم اللي نبشوا القبر وخربوا جثته. فحفروا اليهود وأعمقوا له في الأرض عمق شديد ودفنوا هذا الرجل النصراني، وما هي إلا أيام ولفظته الأرض مرة أخرى. شوف، الأرض لا تطيقه لأنه أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تيقن اليهود أن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعل الصحابة. لذلك أخي الحبيب، إياك إياك ونقول لكل واحد يسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ورسول الله، إياكم وحبيب الله، إياكم وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد نال من رسول الله إلا تولى الله الدفاع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك عقبة بن أبي معيط أيضا أحد المشركين لما بصق، يعني عزكم الله، تف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام، مسح النبي عن وجهه فقال: والله لئن لقيتك خارج جبال مكة لأضربن عنقك. ورفض عقبة بن أبي معيط في غزوة بدر أن يخرج في بادي الأمر، ولما عرض عليه المشركون جمل أو ناقة حمراء فخرج فتبعه النبي، فأثر النبي 70 من قريش، كان عقبة بن أبي معيط منهم، فضرب النبي عنقه فقال له عقبة بن أبي معيط: تضربني وتقتلني يا محمد من بين هؤلاء 70؟ قال: بتلك البصقة التي بصقتها في وجهي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه وقتل عقبة بن أبي معيط. ما من أحد أتاء وأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وحتى بعد مماته إلا تولى الله الدفاع عنه. وصدق قول القائل: محمد يا سراج الله فينا. نسمع محمد يا سراج الله فينا.
محمد يا سراج الله فينا، ومن حازت به الدنيا ثناها. محمد يا سراج الله فينا، ومن حازت به الدنيا ثناها. محمد يا شبيه البدر وجها، جمالك أو كمالك لا يضاهى. سلوا بطحاء مكة أو رباها، مثل البيداء كم أبدت جباها لغير الله تسجد في خشوع ونور الحق يسطع في سماها وعن كأس السكارى سلوا البوادي عن الأعراض ماذا قد دهاها وعن وأد البنات سلوا الرمال فكم من صرخة كتمت صداها صدى صوت الوليدة في ثراها يمزق قلب فخر لا يراها أكاد الآن أسمعها تنادي وترجو الله أن يهدي أباها أغثني يا إله الكون إني أعاني قسوة بلغت مداها فكان الغوث أحمد فكان الغوث أحمد حين هلا بطلعته البهية لا يضاها فجاء النور وانقشع الظلام كشمس بددت ليلا أتاها.
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا هذا الجمال الله سبحانه لك مزيدا التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. في نهاية تلك الفقرة فقرة اعرف نبيك أختمها وأقول والله الذي لا إله غيره لا يعلو مقام مقام النبوة قط والله الذي لا إله غيره لا يعلو مقام النبوة أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام انتظرونا بعد فاصل قصير مع الفقرة الثانية الفقرة الشبابية تحت عنوان لا للبطالة ونعم للعمل ولكن بعد فاصل فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب القارئ المتميز الشاب الذي هو بمثابة فخر لكل شباب الأمة عامة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه أخي الحبيب الشيخ محمد الشواهي. أهلا الشيخ محمد أهلا بك مرة أخرى. الشيخ محمد هنتكلم النهاردة عن لا للبطالة ونعم للعمل أو لا للبطالة كما قلت في الفقرة الأولى كلا اللفظين صحيح بالفتحة أو بالكسر لا للبطالة ونعم للعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. لا يكاد يوجد بيت على مستوى العالم العربي مش بخصوص مثلا دولة معينة أو مجتمع معين لا يكاد يوجد بيت على مستوى العالم العربي إلا وفيه شاب عاطل أو يعاني من البطالة أو البطالة ولكن كثير من الشباب فاكر أن البطالة دي السبب الرئيسي فيها ممكن يكون المجتمع أو البلد أو الدولة ولكن لا يعلم كثير من الشباب أنهم قد يكونوا جزءا من تلك المشكلة التي يعاني منها العالم العربي. في إحدى الجرائد في عام الأعوام يعني الأعوام الماضية إحدى الجرائد في إحدى الدول كانت كذب التقرير عن عدد العاطلين أو نسبة البطالة فكانوا قالوا طبعا الكلام ده كان قبل 2013 إحنا دلوقتي يعني في 2016 كان كتبوا تقرير عن البطالة فقالوا ان عدد العاطلين او عدد من سيعانون من البطالة سيصل في 2013 وطبعا قالوا الكلام ده قبل 2013 فقالوا في 2013 هيصل عدد العاطلين على مستوى العالم العربي هم بيتكلموا على العالم العربي مش العالم كله على مستوى العالم العربي 80 مليون شخص عام 2013. طيب احنا دلوقتي 2016 شوف بقى كم عدد العاطلين وكم عدد الشباب الذين يعانون من البطالة او البطالة ما هي البطالة وما هي انواع البطالة وما هي حكم البطالة في الإسلام. اعلم اخي الحبيب انه لا بطالة في الإسلام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون. نبي الله داود علينا الله له الحديث كان يصنع الدروع. سيدنا موسى كان يرعى الغنم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله كان يرعى الغنم، ما من نبي بعث إلا وقد رعى الغنم. فقال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. لذلك أخي الحبيب لا تستقل كثير من الشباب دلوقتي للأسف بيعانوا من الذراء ودونية الوظائف، يقول لك أنا منصبي مثلا يكون أعلى من كده ما اشتغلش مثلا الوظيفة دي ما تلقش بي، هفضل منتظر بقى وظيفة حكومية أو وظيفة خاصة أو أسافر برا البلد. طيب إيه هي علاج وهو حل مشكلة البطالة على مستوى العالم العربي؟ ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى مع أخي الحبيب محمد الشويحي. لبداية محمد عاوزين نقول للشباب البطالة أو تعريف البطالة بالفتحة وبالكسر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يعني قبل موضوع البطالة أحب أقدم التحية لمنبر قناة الرحمة الفضائية ولمنبر برنامج ترجمان القرآن الذي تعلمنا منه الكثير والكثير. ثانيا في موضوع البطالة يا دكتور محمود، هو تعريفا ومفهوما هو عدم حصول الفرد على العمل، عدم حصول الفرد على العمل أو من خلال حاجة تصلح له هو في مجتمعه. مثلا اخذ شهاده
سواء جماعيه، كان هو مثلا ما وجدش عمل او مثلا المجتمع نفسه مش موفر له وظيفه.
لسه هنشوف ذات انواع البطاله ان شاء الله، يعني في ان شاء الله محضرين برضو ايه جزء يفيد ان شاء الله المشاهدين. فاولا فمفهوم البطاله زي ما قلت لحضرتك هو ان الشاب بعد التخرج او قبل مثلا في فترات الجامعه او في فترات اللي هي بعد مثلا الثانوية التجارية او الصنايع والكلام ده، بيجد نفسه اصبح في البيت مفيش عمل يقوم به، وبيستنى ان هو يقوم بالعمل حسب ايه امكانياته المحدودة او امكانياته بالشهادة الجامعية. وطبعا ده مش متوفر، فبذلك تأتي من هنا مفهوم البطالة، عدم توفر العمل للشباب. البطالة زي ما حضرتك لسه بتقول اللي هي انواع بطالة مفروضة، الإنسان مفروض عليه في مجتمعه البطالة لأسباب مثلا صحية، أسباب بدنية، مثلا كبار السن، مش قادر إن هو يقوم بالعمل،
عنده عجز.
والمفروضة أيضا عليه من الناحية الثانية إن المجتمع مش قادر يوفر له الوظيفة اللي هي تناسبه، مثلا إن كان مدرس، إن كان مثلا مهندس، فمش قادر المجتمع يوفر له الوظيفة اللي هو ايه اخذ شهادة بيها، فاذا تعتبر هنا مفروض عليه. النوع الثاني من نوع البطالة وعايزين نقول بقى بالمعنى العادي جدا اللي هي بمزاج الانسان، هو مثلا قاعد ودي لها اسباب نفسية ان هو من نفسه مش عايز يخرج لسوق العمل، مش عايز يشتغل، مش عايز يكون نفسه، ولذلك بتأتي عليها اثار سلبيه كثيره جدا.
اظن كمان اني اتذكر مفهوم اللي هي البطاله الاختياريه بقى، ان شئت فقل ممكن البطاله الاختياريه اللي هو مثلا الشاب نفسه مش عاوز يشتغل ولا عاوز يتوظف. اجمع الفقهاء، انا قرات رايي يعني اجمع الفقهاء على ان الشاب المتعطل او مثلا العاطل في البيت مثلا هو عنده القدره على الوظيفه، هو متعمد ان هو ما يشتغلش، اجمع ان يعتبر نفقته لا تجب على والديه. ده يمكن رأي من الآراء إن الشاب يكون مثلا هو من نفسه يعني بيعاني من بطالة، هو من نفسه مش عاوز يشتغل ولا عاوز يتوظف في أي وظيفة سواء كان في بلدي أو خارج بلدي. هذا الشاب أجمع الفقهاء على أن نفقته لا تجب لا على أبيه ولا على أمه.
طبعا في كسل زائد، الفترات راحة طويلة جدا، اللهو الكثير، البعد عن الصلاة، البعد عن الذكر، كل ده بيسبب كسل عند الإنسان وخمول. الشيطان بيستحوذ عليه، ويأتي من ذلك مبدأ الشيطان ويعدكم الفقر. يأتي في ذلك الأمر أنه هو مش قادر يخرج للمجتمع، مش قادر يتعرف على الناس، ممكن بقى تؤدي إلى أسباب تانية كثيرة.
صحيح. طيب يا محمد، أنت يعني كنت كشاب مثلا عاوز تتكلم وتحكي للشباب كنموذج، أنت مثلا خرجت من كلية إيه، بحثت عن وظيفة، يا ترى لقيت في بداية الأمر ولا ما لقيتش، ويا ترى ناوي على إيه تعمل في المستقبل بإذن الله؟
والله أما أنا عن نفسي، أنا تخرجت من كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق. بالنسبة لكلية التربية كلية التربية عامة، التربية الرياضية مجالاتها متفتحة جدا. كل شاب لو الدولة مش قادرة مثلا توفر له وظيفته كمدرس أو كمدرب في نادي، هو بيبحث لنفسه. مثلا الشباب، أعرف ناس زمايلي منهم من فتح صلاة جيم، بدأ يعمل مشروع لنفسه.
أنا أقصد مثلا أنه أنت ممكن تشتغل وظيفة من غير تخصصك،
ليه
يعني لا نفترض مثلا انت مثلا دخلت كليه التربيه ده ممكن مثلا تقف مثلا تقف مثلا تفتح محل مثلا بقاله او تقف مثلا في صيدليه تبيع مثلا ادويه
طبعا مش يعني مش محرجه طبعا ده واجب على كل انسان مش قادر يلاقي وظيفته ان هو يبحث عن اي عمل مثلا في مدينة العبور مدينة العاشر من رمضان العمل الخاص كثير جدا ولازم الإنسان يتعب في الأول مثلا بعد تخرجه سنة أو سنتين ثلاثة طب مش لازم ان هو يلاقي الوظيفة على طول
ممكن كتير من الشباب ويمكن زي كلمت عنها بيبص للوظائف التانية اللي هي ما بتناسبش تخصصه لو مثلا جات له وظيفة بس ما تناسبش التخصص بتاعه اللي هو الكلية اللي اتخرج منها بينظر إلى نظرة ازدراء واحتكار يعني أضرب لك مثال عامل النظافة عشان يرفع قدرهم يا رب جميعا تلاقي مثلا يقول لك الناس كتير من الشباب دلوقتي بينظروا لعامل النظافه مثلا نظره احتقار وازدراء وكانه مالوش فايده من وجوده هو اصلا الدوله ولا عمر مجتمع ولا عمر العالم العربي كله هيقدر يعيش مثلا من غير عمال النظافه
في المثال اللي حضرتك بتقوله دوت انا ليا يعني اخ صديق كان مسافر في الدول الاوروبيه في انجلترا وكان يعني بيعمل دراسات هناك فوجد ان عامل النظافه هو اغلى مرتب
صحيح.
من الدكتور او المهندس لان منه هو الـ يعني ايه مش هتيجي يعني منه هو بيشيل امراض كثيرة على الناس في الشوارع بيشيل الاذى فلذلك الدول الاوروبيه بتهتم بيه جدا احنا كعرب هنا او كمثلا كشعوب عربيه مش بتحتقر عامل النظافه ولذلك يعني هو اصلا اللي بيعمل على التنظيف وبيقولوا عليه كلمات لفظ تانية مثلا الالفاظ اللي احنا عارفينها ويمكن ما يقولوش مثلا السلام عليك وهو ماشي ويعتبره غير مثلا ايه غيره خالص ما ان هو اللي بيساعده في تكوين عمله وفي مذاكرته وفي دراسته يعني هو قبل ما يخش دراسته او قبل ما يقعد على المقعد الخاص به في الكليه لازم تكون منظفه طب لو مش منظفه مش هيقعد
هو ما هو بقى لما يخش الشباب مثلا اللي بينظروا للوظائف الاخرى نظره ازدراء واحتكار يتخيلوا الموقف لو الشخص اللي مثلا اللي يعمل في وظيفه سواء كان عامل نظافه او غيره يتخيلوا الحياه كلها هتبقى عامله ازاي من غير وجوده هو يعني الحياة مثلا هتستمر ازاي ولا الحياة مثلا هيعرف هو يستمر في حياته ازاي من غير وجود مثلا سواء كان عامل نظافة او صاحب اي وظيفة تانية هو بيزدريها او بيحتكرها
تمام هو الشباب طبعا يعني ايه مش وظيفة عامل النظافة فقط وظائف كثيرة جدا مثلا كحداد او نجار او او او
سيدنا زكريا كان نجار
تمام الانبياء سيدنا نوح كان نجار وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم وسيدنا الانبياء كتير كانوا بيرعوا الغنم وبعث نبيين زي ما حضرتك قلت في اول الفقره ان يعني حتى مهنه رعي الغنم اللي منتشره الان في الارض الزراعيه تعتبر محتقره
طيب.
ولكن هو عمل يعني حتى لو يتخذ من نبع السنه فهو عمل يهتدى به او يقتدى به
طيب.
فنرجع لحضرتك تاني في المشاريع اللي بدا بعد طبعا ما تخرجنا من الكليه فبدانا نبحث عن وظايف فلقينا العمليه متاثله شويه في الايه في بلدنا طبعا احنا علينا ان احنا نصبر واستمعنا كتير لكلام الوالدين وكلام الاقارب يمكن سمعت كلام يعني خالي الدكتور جمال عبد السلام هو دكتور في جامعه الزقازيق قال لوالدتي قال لها لازم يتعب شويه فخلاص انا اطمن قلبي ان لازم الانسان يتعب شويه ويجتهد عشان ربنا يوفر له
كان عندك يقين بالله سبحانه وتعالى
طبعا عندي يقين وطبعا اتخذت الدعاء اهم حاجه الدعاء والالتزام بالذكر ودي وصية والدي لي أهم حاجة الالتزام بالذكر
ودي وصية برضو لكل الشباب دلوقتي
يعني احنا لو جينا نتكلم في كيفية معالجة المشكلة اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في آخر اللقاء هنذكر منها الدعاء وصلاة الفجر والصلوات يعني ايه اللي يقدر الشاب يقدر يجمع بيها لنفسه حاجة تقربه لربنا فربنا يرزقه
كتير من الشباب فكر ان الموضوع ده لما نيجي نتكلم مثلا تقول له اتقرب من ربنا ادعي ربنا حاول توضع كده يفتكر ان الكلام ده كلام الدراوشة يقول لك ايه انا عاوز اكون مثلا من الدراوشة ان انا اقعد مثلا في مسجد استعب بعد كده استنى الشغل لغايه لما يجي لي ليه كتير من الشباب برضه بيستقل من هذا الكلام او يستقل مثلا من العباده او الطاعه يعني
ده يا دكتور دي مشكله كبيره جدا ان هي يعني التقليل من شان المتدين او الانسان اللي ماشي على السنه مثلا لقب يا شيخ بيتخذوه الان كترياء على الشباب المتدين مثلا لفت الجلابيه فوق الكعب اللحيه كل ده دلوقتي اصبح تريقه لما جت اللحيه موضه من الغرب اصبحت شيء عادي لما جه البنطلون اللي هو البرمودا او الجينز اللي هو البرمودا اصبح شيء عادي انما في السنه شيء منكر طب اذا الانسان لو اتخذ السنه يعني طب ايه يضايق مثلا الشباب الثاني فربنا يهدي الجميع من الناحيه دي
عايزين بقى نتكلم عن برضه جزئيه في غايه الاهميه طيب احنا دلوقتي زي ما قلت في احدى الجرائد كانت قالت ان على عام 2013 زي ما ده تقرير يعني قبل الصواب والخطا قالوا ان نسبه البطاله كانت في 2013 ممكن توصل على مستوى العالم العربي 80 مليون شخص ايه بقى الاضرار الناتجه على مستوى العالم كله؟
الاضرار الناتجه عن مشكله البطاله اولا نجد التفكك الاسري طبعا الإنسان لو متزوج ويعول أسرة وله أولاد ومرة واحدة كده انقطع عن العمل وجلس فيصبح تفكك أسري، الزوجة لا تقبل ولا تستطيع أن تعيش بغير الأموال التي يأتي بها الزوج، الأولاد مش يعرفوا يروحوا المدارس أو يعرفوا يصرفوا على نفسهم، الدروس الجامعات كل ده هيعمل على تفكك الأسر. الضرر الثاني الشاب قبل ما يتزوج لو هو مش قادر على العمل أو مشكلة البطالة مستحوذة عليه مش هيقدر يتزوج، مش هيقدر يكون نفسه، مش هيقدر يقيم شقته أو يعمل بيته. فلذلك لازم يبحث عن العمل بحيث انه يستطيع انه يجمع بعض الاموال ليقدر يصرف بها على نفسه. من الاضرار النتيجه ايضا نجد الانحراف، طبعا بعد التفكك الاسري او عدم العمل هيبدا الشاب ينحرف او يبدا الاولاد في الاسر ينحرفوا وهو مفيش اموال مفيش عمل، قاعد ياتي عليه التدخين المخدرات الادمان التلفاز وادمانه، خلاص بقت ادمان وانحراف كامل بعيد عن الدين وبعيد عن السنة وبعيد عن الطاعة. نجد ايضا
اتذكر بالنسبة لإدمان التلفاز يعني احدى امهاتنا الفضلات كانت في مرة بتكلمني بتقول كانت احدى امهات يعني كانت بتكلم بتقول ان عندها بنت كانت متزوجة وزوجها ده كان شغال سواق وفعلا عنده ممكن الاستطاعة ان هو يشتغل وكل شيء، وللأسف كانوا عايشين يعني الزوج بنتها نفسها كانوا عايشين على معاشها هي على معاش الام وزوجها قاعد في البيت فعلا مدمن على سماع التلفزيون ومشاهدة التلفزيون ليل نهار ولا بينزل الشغل. اهو ده بقى يمكن بينطبق عليه ان هو مثلا يعني مش بطالة بقى ما بيعيش من بطالة، هو عنده مقدرة على العمل بس ما يقدرش عليها.
تمام، ودي مشكلة خطيرة يا دكتور. لو جينا من الناحية التانية هنشوف مثلا بعض الاباء بيصرفوا على اولادهم، هم عايزين كده، عايز مثلا ابنه بيستريح او مثلا والد زوجته يصرف على زوج بنته على على بنته وعلى زوجها ويعيشهم في بيته وعاد عنده مش لازم يخرج ما دام انا معايا فلوس فانا موفر له ايه راحته وسعادته وشيء عادي. لو مثلا بعض لو الزوج نفسه عنده مثلا بعض الاملاك فما بيرضاش يخرج للعمل وقاعد مثلا على قد البيت وما بيخرجش للعمل وبيعتمد على الدخل الخارجي فقط من مثلا الاملاك او الايجار او الكلام ده كله، فده يدل ده مش عمل، فين العمل وفين العباده لله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى امر العباد بالعمل،
وقل اعملوا
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
محتاجين نسمع انشوده تحث الشباب على العمل وتحذرهم من البطالة أو البطالة.
تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
إن الأماني وسط فكري لم تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل، إن الأماني وسط فكري لم تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل، لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني بالعمل، لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني بالعمل، وانظر إلى النحل العظيم بما أتى في كل ثانية يواصل بالعمل، ويجوب في الأرض ليلقى زهرة ويعود منها في رحيق للعسل، فلنعمل اليوم بعلم وقيم ولننشر الدين لكي تفنى الظلم، وانظر إلى النمل الصغير بحجمه ضرب الكتاب لنا به أحلى مثل، وانظر إلى النمل الصغير بحجمه ضرب الكتاب لنا به أحلى مثل، قد كان للنمل لنا لرسالة وتعاونوا بالبر كي تلقوا العمل، وتعاونوا بالبر كي تلقوا الأمل.
أحسن بارك الله وشبارك وتعالى لكم أجزاء التوفيق والسداد. طيب يعني دقائق معدودة وانتهي وقت الحلقة، عاوزين نقاط سريعة كيفية علاج أو كيفية حل مشكلة البطالة على مستوى العالم العربي.
أول نقطة الدعاء.
نعم.
إن الإنسان يتضرع لربنا في الدعاء ويطلب منه العمل والتوفيق لوجود العمل المناسب لي. النقطة الثانية صلاة الفجر لما لها أثر عظيم في فتح الأرزاق على الناس. طبعا زي ما حضرتك عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت في بكورة رزق أمي في بقورها. تمام. والنقطة
قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم رزق الطير
تاخذوا خمصاً وتعودوا غطاناً صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الأخذ بالأسباب. إن الإنسان يأخذ بالأسباب ويطلع يبحث عن العمل. مثلاً على الإنترنت متوفرة، يبحث عن الإنترنت دلوقتي المواقع التواصل المتوفرة الفيسبوك وتويتر، والبحث في الاستمارات المطلوبة، البحث عن العمل، إقامة المشاريع الصغيرة وعدم احتكارها. المشروع الصغير ممكن أن ينمو ويكبر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نعمل الكلام ده لما جاله الصحابي يسأله مسألة فقال له ليس عندك شيء في بيتك؟ فقال عندي بعض الشيء، حلس وهو الكساء الغليظ الصغير وإناء نشرب به الماء، فقال ائتني بهما فجاءه بهما، فقال من يشتري هذا؟ فباعه له أحد الصحابة اشتراه بدرهمين، ثم أخذه وقال اذهب واعمل به. فبدأ يشتغل وبدأ يحتطب، فباعه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بعد 15 يوم، فجاله بعد 15 يوم ومعه 15 دينار، فقال اشتري لأهلك طعام واعمل.
وما حدث مع الصحابيين جليلين عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
نعم. في قسم آخر بين المهاجرين والأنصار.
نعم. عندما جاء
المهاجرين فقال له يعني دلني على السوق في بداية. نعم. الأمر سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال إنه حينما هاجر مكة المدينة المال اللي كان بيمتلكه هو الثياب الذي يرتديه فحسب.
نعم.
فقال دلني على السوق، فذهب للسوق وبالفعل اشتغل إلى أن أصبح ما شاء الله من الأثرياء الأغنياء، أنفق ماله على الجيوش وعلى الغزوات، حتى يقال إن لما مات قيل لما قسمت تركته قال يعني إن شئت أن ترفع حجرا في بيته ستركت تحته قطع الذهب. شوف من كثرة ماله وتركته قال لو رفعت حجرا في بيته لو وجدت تحت الحجر قطع الذهب. من سراء عبد الرحمن بن عوف.
نعم. وأنه لم يصبح عالة، علم البشرية كيف لا يصبح عالة على الآخر. كان من الممكن أن يجلس ويقتصر على أنه يقتسم ماله مع المهاجر أخاه المهاجر أخاه الأنصار من الأنصار ويجلس في بيته، ولكنه قال دلني على السوق ليعمل ويعرق ويأكل من عرقه. الأمر الرابع السادس في كيفية حل المشكلة الصبر. الصبر على هذه المشكلة لأنها فعلا محتاجة صبر جدا.
إنما يوفى الصبر والنجاح بغير حساب، والصبر مفتاح الرزق.
نعم. سابعا طلب الرزق بأدب وبطاعة وبطاعة لله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال أن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أي يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. نجد يا دكتور محمود أن بعض الشباب يعني بيتخذ من طلب الرزق بالمعصية ويأتي إليه بمعصية، ممكن بأمور الرشوة أو غير ذلك، فهذا يعني هذا ليس في طاعة الله. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلب بأدب من الله سبحانه وتعالى ثم اتق الله واعمل على طاعته فسيأتيك الرزق إن شاء الله.
أحسنت. لابد من تقوى الله عز وجل مصدقا. نعم. لقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة. أختم بهذا الموقف. امرأة كانت تقوم تنظف المسجد النبوي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت كأن الصحابة استصغروا من شأنها أن يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبروه، فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مات، فقال هل كنتم أذنتموني؟ مش كنت تقولوا لي عشان أجي أصلي عليها؟ فدلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. الشاهد لا تزدري ولا تحتقر من شأن أي وظيفة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وأخلص في عملك تنال الأجر والثواب من الله عز وجل. لأمك في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لأخي الحبيب الشيخ محمد شويح، جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك في حضرتك.
والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله